أحكام تختص بالطهارة والحيض والنفاس والاستحاضة. يجوز للرجل والمرأة الوضوء والاغتسال من إناء واحد معا، وعند الطهارة والوضوء المرأة تمسح الرأس كله، كما جاء عن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ عندها فمسح الرأس كله من قرن الشعر، كل ناحية لمنصب الشعر، لا يحرك الشعر عن هيئته. بيان هذا أن تبل المرأة يدها عند المسح الرأس في الوضوء، وتضع يدها أعلى الرأس ثم تنحدر إلى الأمام حتى منبت الشعر، وإلى الخلف حتى القفا، وإلى اليمين واليسار حتى الأذنين. فإذا كان على رأس المرأة خمار أو عصابة مشدودة لا يلزمها حلها للمسح، وإنما يكفيها أن تمسح عليها كما يمسح الرجل على العمامة، وهذا من تيسير الإسلام على المرأة عند الوضوء. أيضا من الأحكام الخاصة بالنساء أن القبلة بين الزوجين لا تنقض وضوء أحد منهما، لا تنقض وضوء المرأة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل عائشة ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. هكذا أيضا لا ينتقض وضوء المرأة إذا مست فرج طفلها عند غسله، لأن هذا فيه حرج شديد عليها، والحرج مرفوع في شريعتنا. كذلك أيضا يجوز للجنب رجلا كان أو امرأة أن تنام قبل اغتسالها، لكن الأفضل الوضوء أو التيمم قبل النوم. أيضا من الأحكام الخاصة بالطهارة إذا رأت المرأة في منامها ما يرى الرجل فاحتلمت فإنها تغتسل إذا رأت الماء. ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن أم سليم رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، أرأيت المرأة إذا رأت في النوم ما يرى الرجل أتغتسل أم لا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فلتغتسل إذا وجدت الماء. فرمل المرأة المسلمة لا تستحي أن تسأل عن دينها. هكذا أيضا من الأحكام الخاصة بالطهارة لا يلزم المرأة أن تقض ظفائرها لغسل الجنابة، أما في غسل الحيض في غسل الحيض لا بد من النقض تنقض ظفائرها. فقد روى مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاثا ثم تفيضي على سائر جسدك فإذا أنت قد طهرتي. هذا الحديث دل على أن المرأة لا يلزمها أن تنقض ضفائرها لغسل الجنابة. أيضا من الأحكام الخاصة بالنساء في الطهارة الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، كذلك أيضا لا يحل جماع الحائض. الله عز وجل يقول فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وهكذا من أتى حائضا متعمدا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو الكفر الأصغر. الحديث رواه أحمد. والأربعة المستحاضة لها أحكامها الخاصة. المستحاضة التي يكون دمها بسبب انفجار عرق هو ليس بدم حيض، هذه جاءت السنة فيها في ثلاث حالات مستحاضة. الحالة الأولى إذا كانت المرأة معتادة تعرف عادتها، تأتي عادتها مثلا ستة أيام أو سبعة في أيام محددة من الشهر، هذه إذا زاد الدم عن عادتها فتعتبر الزائد استحاضة، كما في قصة فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها. الحالة الثانية للمستحاضة إذا لم فهذه تعمل بالتمييز، تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة، وهناك فروق بين دم الحيض وبين دم الاستحاضة. فدم الحيض أسود يعرف رائحته معروفة، كما في قصة أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها. الحالة الثالثة للمستحاضة إذا لم تكن معتادة ولا تستطيع أن تميز بين دم الحيض ودم استحاضة، هذه المتحيرة، فهذه تمكث 6 أيام أو 7 أيام كما تحيض النساء، وتعتبر الباقي الزيادة استحاضة. إذن هناك أحكام خاصة تتعلق بالمستحاضة. مستحاضة تصلي وتصوم يأتيها زوجها، لأن دم الاستحاضة ليس دم حيض، لا يمنع من الصلاة والصوم دم الاستحاضة. ويرخص للمستحاضة أن تجمع بين الظهر والعصر، بين المغرب والعشاء، كما دلت على ذلك الأدلة. أما حكم الصفرة والكدرة ينزلان من المرأة في الحيض وقبله وبعده، حكمهما أنهما إذا كان في أيام الحيض فهما من الحيض، وإذا ظهر بعد الاغتسال من الحيض أو من النفاس فلا عبرة بهما، فلا يعدان شيئا. غسل الحيض والنفاس كغسل الجنابة، إلا أنه يزيد بثلاثة أمور: نقض الضفائر، المبالغة في الدلك والتنظيف مع الصابون، تأخذ قطنة ممسكة معطرة وتتبع بها أثر الدم. هذه سنن جاءت في الأحاديث الصحيحة. الثوب الذي تحيض فيه المرأة يلزمها تطهير مكان الدم من الثوب، لا يلزمها غسل الثوب كله. هذه بعض الأحكام الخاصة في هذا الباب.